بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما أخبرنا الله عز وجل به معلوم لنا من جهة ومجهول من جهة أخرى. فمعلوم لنا من جهة ماذا؟ من جهة المعنى، ومجهول من جهة الكيفية. كيف نقول معلوم من جهة المعنى والله يقول وما يعلم تأويله إلا الله؟ كيف نقول إنه معلوم من جهة المعنى والله عز وجل يقول وما يعلم تأويله إلا الله؟ نعم، من وقف من السلف على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، فليس المراد بالتأويل تفسير المعنى، ليس المراد بالتأويل التفسير وبيان المعنى، ليس المراد به التفسير وبيان المعنى، وإنما المراد به ما يؤول إليه الأمر، ما يؤول إليه الأمر، الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. وأما على من وصل فقال فقرأ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فلا إشكال، لأن التأويل يكون بمعنى ماذا؟ بمعنى التفسير. فهذه الآية في الحقيقة هي دليل للقاعدة بقسميها. الآية دليل للقاعدة بقسميها، فقولنا في القاعدة معلوم لنا من جهة المعنى دليلها وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وقولنا في القاعدة إنها مجهولة من جهة الكيفية فدليلها وما يعلم تأويله إلا الله على الوقف، أو باعتبار الوقف على لفظ الجلالة، تكون الآية دليلا على الشطر الثاني من القاعدة، وباعتبار الوصل تكون الآية دليلا على الشطر الأول من القاعدة. قال المؤلف رحمه الله تعالى تتمة، وقبل أن ندخل في التتمة نقرأ مقتطفات من كلام ابن كثير رحمه الله تعالى عند الآية المذكورة، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وتفسير ابن كثير موجود لدى أكثر الطلاب، فينقل الكلام من تفسيره عند هذه الآية. سنقرأ مقتطفات مراعاة للوقت. قال رحمه الله تعالى، يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب، أي بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد من الناس. ومنه آيات أخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم، فمن رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منه وحكم محكمه على متشابهه عنده فقد اهتدى، ومن عكس انعكس. إذن آيات محكمات أي بينات واضحات لا اشتباه فيها، وأخر متشابهات أي فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو على بعض الناس. فما هي طريقة الراسخين في العلم؟ أن يرد المتشابه إلى المحكم. هذه طريقة المهتدين. ومن عكس انعكس، ولهذا قال هن أم الكتاب، أي أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه. وأخر متشابهات أي تحتمل دلالتها موافقة المحكم، وقد تحتمل شيئا آخر من حيث اللفظ والتركيب لا من حيث المراد. ثم قال وقد اختلفوا في المحكم والمتشابه، فروي عن السلف عبارات كثيرة، إلى أن قال وأحسن ما قيل فيه الذي قدمناه، أي في الكلام الذي سمعته، وهو الذي نص عليه محمد بن إسحاق ابن يسار رحمه الله حيث قال: منه آيات محكمات هن أم الكتاب، قال فيهن حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل، ليس لهن تصريف ولا تحريف عما وضعنا لهم عما وضعنا عليه. قال: والمتشابهات في الصدق لهن تصريف وتحريف وتأويل، ابتلى الله فيهن العباد كما ابتلاهم في الحلال والحرام ألا يصرفن إلى الباطل ولا يحرفن عن الحق. ولهذا قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ أي ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل فيتبعون ما تشابه منه، أي إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم السيئة وينزلوه عليها أو ينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما يصرفونه. فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه لأنه دامغ لهم وحجة عليهم. ولهذا قال: ابتغاء الفتنة أي الإضلال لأتباعهم إيهاما لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن وهو حجة عليهم لا لهم. إلى أن قال رحمه الله: وقوله وما يعلم تأويله إلا الله، اختلف القراء في الوقف هاهنا، فقيل على الجلالة كما تقدم عن ابن عباس أنه قال: التفسير على أربعة أنحاء، فتفسير لا يعذر أحد في فهمه، وتفسير تعرفه العرب من لغاتها، وتفسير يعلمه الراسخون في العلم، وتفسير لا يعلمه إلا الله. هذا الوقف الأول، والذي ذكر المؤلف رحمه الله أن عليه جمهور السلف. قال رحمه الله: واختار ابن جرير هذا القول. قال: ومنهم من يقف على قوله والراسخون في العلم، وتبعهم كثير من المفسرين وأهل الأصول، وقالوا: الخطاب بما لا يفهم بعيد. ثم ذكر قول مجاهد: الراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا به. وذكر بعض القراءات الواردة عن السلف مما يؤيد هذا، وذكر الحديث حديث ابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قال: ومن العلماء من فصل في هذا المقام فقال: التأويل يطلق ويراد به في القرآن معنيان، أحدهما التأويل بمعنى حقيقة الشيء وما يؤول أمره إليه، ومنه قوله تعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. هذا تأويل رؤياي من قبل، متى رأى الرؤيا؟ قبل عشرات السنين رآها وهو صغير، وقال: هذا تأويل رؤياي من قبل. متى؟ لما سجدوا له، لأن الرؤيا: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، هذه الرؤيا. وتفسيرها أن إخوته وأباه وأمه يسجدون له، هذا التفسير. لكن التأويل الذي بمعنى حقيقة الشيء ووقوع الشيء لم يقله إلا بعد أن حصل منهم وقعت هذه الرؤيا، فقال بعد أن وخروا له سجدا، وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل. ما المراد بالتأويل؟ ليس التفسير، وإنما حقيقة الشيء، يعني وقوع ما فسر، لأنك قد ترى رؤيا فيفسرها لك المعبر ويقول لك: ربما يكون كذا وكذا، هذا تفسير. كما قال: إلا نبأتكما بتأويله، لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، هذا تفسير. لكن التأويل بمعنى حقيقة الشيء وما آلت إليه عند وقوعها وماذا بارك الله فيك وحصولها، يقال تأويل بمعنى الحقيقة التي آل إليها الأمر. قال: وقوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله، تأويل اليوم الآخر. اليوم الآخر نعرف ما يكون فيه مما أخبرنا الله عز وجل فيه، تأويله وقوعه. هل ينظرون إلا تأويله، أي إلا وقوع ما أخبر الله عز وجل به. يوم يأتي تأويله، أي قال أي حقيقة ما أخبروا به من أمر المعاد. فإن أريد بالتأويل هذا فالوقف على الجلالة، لأن حقائق الأمور وكنهها لا يعلمه على الجلية إلا الله عز وجل. ويكون قوله الراسخون في العلم مبتدأ ويقولون آمنا به خبره، وأما إن وريد بالتأويل المعنى الآخر وهو التفسير والتعبير والبيان عن الشيء كقوله تعالى نبئنا بتأويله أي بتفسيره، فإن وريد به هذا المعنى فالوقف على والراسخون في العلم لأنهم يعلمون ويفهمون ما خطبوا به بهذا الاعتبار، وإن لم يحيطوا علما بحقائق الأشياء على كنه ما هي عليه. وعلى هذا فيكون قوله يقولون آمنا به حالا منهم. إذن ما إعراب جملة يقولون آمنا به؟ على الوقف، إذا وقفت على لفظ الجلالة فالجملة خبر، وإذا وقفت على أو وصلت ولم تقف على الجلالة فالجملة حال. هذا ما أردنا قراءته، وسيأتي بعضه إن شاء الله من كلام المؤلف في الفصل الذي عقده للتأويل. قال رحمه الله تعالى تتمة بهذا التقرير الذي تبين به أنه لا يمكن أن يكون في القرآن شيء لا يعلم معناه إلا الله، يتبين بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني آيات الصفات ويدعون أن هذا هو مذهب السلف، وقد ضلوا فيما ذهبوا إليه وكذبوا فيما نسبوه إلى السلف، فإن السلف إنما يفوضون علم الكيفية دون علم المعنى، وقد تواترت النقول عنهم بإثبات معاني هذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا. فمن الإجمال قوله أمروها كما جاءت بلا كيف، كما جاءت هذه اللفظة عن غير واحد من السلف، أمروها كما جاءت بلا كيف، تداولها السلف وأقروا هذه اللفظة وساروا عليها. قال وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول في المنسوب إلى شيخ الإسلام من اللامية. قال ومن التفصيل ما سبق عن مالك في الاستواء، في الاستواء، الاستواء غير مجهول أي معلوم المعنى، والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. تقول قال شيخ الإسلام تكتب عند قوله ومن التفصيل ما سبق عن مالك، قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى الخامس 145 قال لو لم يكن معنى الاستواء معلوما، قال لو لم يكن معنى الاستواء معلوما لم يحتج لو لم يكن معنى الاستواء معلوما لم يحتج أي مالك أن يقال أو السلف مالك وربيعة ومن جاء عنهم هذا القول، لم يحتاج أن يقال الكيف مجهول. لو لم يكن معنى الاستواء معلوما لم يحتاج أو يحتاج أن يقال الكيف مجهول. لماذا؟ لأن نفي العلم بالكيف لا ينفي إلا ما قد علم أصله، لأن نفي العلم بالكيف لا ينفي إلا ما قد علم أصله، كما نقول إنا نقر بالله ونؤمن به، كما نقول إنا نقر بالله ونؤمن به ولا نعلم كيف هو. إذن وتكتب أيضا وانظر الخامس 181 لو لم يكن معنى الاستواء معلوما لم احتاج مالك ولا غيره إلى أن يقول الكيف مجهول، إنما تقول أجهل كيفيته فيما علمت أصله، فيما تعلم أصله تقول أجهل كيفيته، أعلم أصله وأجهل كيفيته. أما أن تكون جاهلا لأصله ومعناه ثم تقول أجهل كيفيته، فهذا عدم فصاحة في الكلام، لأنك الأفصح في هذا أن تقول لا أعلم معناه فضلا عن كيفيته. أما أن تقول أجهل الكيفية فهذا الكلام فرعا عن العلم بأصل المعنى. قال رحمه الله تعالى، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني كما حتى في الدنيا، حتى يعني في الأمثال التي تكون في الحياة اليومية، أحيانا يقول الشخص أحيانا أتعرف جهاز كذا وكذا، يقول لا أعرفه. فلو قال شخص كيف هو، يقول ما سمعت به فضلا عن أعرف كيفيته. لكن لو قال له هو جهاز حاسوب لكنه متطور، يقول أعرف معناه لكن أجهل كيفيته، باعتبار أنه متطور، ما رأيته ولا رأيت مثله ولا أخبرني شخص بوصفه على وصف الدقة، فإذا أعرف معناه وأجهل كيفيته. طيب، قال رحمه الله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه درء تعارض العقل والنقل، المعروف باسم العقل والنقل، المطبوع على هامش منهاج السنة، قد خرج مستقلا هذا أيام الشيخ رحمه الله، كان الكتاب مطبوعا على هامش كتاب منهاج السنة تحقيق رشاد سالم. قال وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه، عقله أي تعقله وتدبره لعلكم تعقلون، وحضنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ إلى أن قال فعلى قول هؤلاء يكون الأنبياء والمرسلون لا يعلمون معاني ما أنزل الله عليهم من هذه النصوص، ولا الملائكة ولا السابقون الأولون، وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه. قال ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء، إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس، وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم، وأمر بتدبر القرآن وعقله، ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته أو عن كونه خالقا لكل شيء وهو بكل شيء عليم، أو عن كونه أمر ونهى ووعد وتوعد، أو عما أخبر به عن اليوم الآخر لا يعلم أحد معناه، فلا يعقل ولا يتدبر، ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم، ولا بلغ البلاغ المبين. وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي. معنى هذا الكلام يا إخوان أن هؤلاء المفوضة فتحوا بابا للملاحدة والعقلانيين. كيف ذلك؟ إذا قيل لهم ما تقولون في هذه الآيات، قالوا لا نعلم معناها. قالوا إذن لا تعلمون معناها، إنما لم تعرفوا معناها بسبب ماذا؟ قلة الفهم وعدم التعقل، أما نحن فندركها بعقولنا، لأن الله عز وجل لا يمكن أن ينزل شيئا إلا وله معنى، ويحب من العباد أن يعلموا معناه. فإن لم يكن هذا المعنى موجودا في الكتاب والسنة ولا عرفتموه أنتم، فإذا نخوض فيه بعقولنا. ففتحوا للملاحدة وللعقلانيين بابا من أبواب الضلال. قال وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك، كيف ليس في النصوص ما يناقض ذلك؟ يقول لأنه في النصوص ليس فيها بيان المعنى، المعنى مسكوت عنه في النصوص، وأنتم تقولون لا تعرفون معناه، إذن الأمر مفتوح للعقول تخوض فيها كيف شاءت. قال وليس في النصوص، أي هذا الكلام على لسان الملحد والمبتدع، وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناها، وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به، فإذا عطلوا دلالة الكتاب والسنة وبسبب شبهة المفوضة. قال فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء، وفتحا لباب من يعارضهم ويقول إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء. إذن من المداخل التي دخل منها هؤلاء الفلاسفة وكذلك أيضا الملحدون أنهم قالوا طريق الأنبياء مسدود في فهم المعاني. من الذي سده؟ سده هؤلاء المفوضة الذين قالوا لا نعرف المعاني، سدوا هذا الباب. ففي الجهة الأخرى فتح الفلاسفة والملاحدة بابا آخر أرادوا أن يدخلوا الناس منه. قال وفتحا لباب من يعارضهم ويقول إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء، لأن نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم. فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. انتهى كلامه رحمه الله. وهكذا أيضا هذا الكلام ذكره ابن القيم رحمه الله في مبحث ممتع في الصواعق المرسلة المجلد الثالث 930، ذكر مقامات أربعة لغاية ما انتهى إليه العقلانيون، ومن ذلك قوله قال رحمه الله هو بمعنى الكلام المذكور هنا. قال فإذا قيل أين في دلالات الكتاب والسنة، فإذا قيل لها إن ألفاظ القرآن والسنة في ذلك لها تأويل لا يعلمه إلا الله ولا يعلم أحد معناه وما أريد به وما دلت عليه، فروا إلى عقولهم، يعني هذه الطائفة طوائف المبتدعة، هؤلاء يا إخوان المفوضة يسمون اللا أدرية. فإذا وجدت هذه العبارة في كتب العلماء أو في كتب شيخ الإسلام أو ابن القيم اللا أدرية، فالمراد بهم المفوضة الذين يتجاهلون المعاني ويقولون لا ندري معاني هذه الألفاظ، سموا لا أدرية من قولهم لا أدري لا ندري. قال رحمه الله فإذا قيل لها، أي لأهل الإلحاد والزندقة والبدع، إذا قيل لهم إن ألفاظ القرآن والسنة في ذلك لها تأويل لا يعلمه إلا الله ولا يعلم أحد معناه وما أريد به وما دلت عليه، فروا إلى عقولهم وآرائهم، فسد هؤلاء باب الهدى والرشاد. من الذين سدوا باب الهدى والرشاد؟ من الذين سدوا باب الهدى والرشاد وفتح أولئك باب الزندقة والبدعة والإلحاد؟ من الذين سدوا باب الهدى والرشاد؟ المفوضة. ومن الذين فتحوا باب الزندقة والبدعة والإلحاد؟ الفلاسفة. وقالوا قد أقررتم بأن ما جاءت به الرسل في هذا الباب لا يحصل منه علم بالحق ولا يهدي إليه، فهو في طريقتنا لا في طريقة الأنبياء، فإنا نحن نعلم ما نقوله ونثبته بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا تأويل ما قالوه ولا بينوا مراد المتكلم به. وأصاب هؤلاء من الغلط على السمع ما أصاب أولئك من الخطأ في العقل. هذا في المقام الرابع، المقام الرابع من المقامات الأربعة التي ذكرها ابن القيم في المرجع المشار إليه. قال رحمه الله تعالى فصل في التأويل. قال: التأويل لغة ترجع الشيء إلى الغاية المرادة منه. تأويل تفعيل من أول، أي رجع. فالتأويل ترجيع الشيء إلى الغاية المرادة منه، مأخوذ من ماذا؟ من الأول، من الأول وهو الرجوع. الأول بسكون الواو، أول همزة مفتوحة واو ساكنة لام، أول من الأول وهو الرجوع. آل يؤول أولا، رجع يرجع رجوعا، هذا معناه في اللغة. وفي الاصطلاح رد الكلام إلى الغاية المرادة منه، رد الكلام إلى الغاية المرادة منه بشرح معناه أو حصول مقتضاه، بشرح معناه الذي هو التفسير والبيان، حصول مقتضاه الذي هو حقيقة ما تؤول إليه الأمور. قال: ويطلق على ثلاثة معاني، يطلق على ثلاثة معان. الأول التفسير، وهو توضيح الكلام بذكر معناه المراد به، ومنه قوله تعالى عن صاحبي السجن يخاطبان يوسف عليه السلام: نبئنا بتأويله، أي بتفسيره، نبئنا بتأويله أي بتفسيره، لأنهم طلبوا في ذلك الوقت أن ينبئهم، وهو إنما يشرح لهم ويفسر لهم الرؤيا، يفسر لهم الرؤيا. متى حصلت هذه الرؤيا؟ عند أن خرج من السجن، فصار ذلك خادما للملك يسقيه خمرا، والآخر صلب، فعند أن صلب أحدهما وصار الآخر خادما وحاجبا للملك، هنا حصلت ماذا؟ حصلت الحقيقة. فيقال في الاعتبار: نبئنا بتأويله أي بتفسيره. ومتى حصلت الحقيقة ووقعت هذه الرؤيا؟ عند أن ماذا بارك الله فيك، خرج من السجن وصار أحدهما مع الملك والآخر صلب. قال رحمه الله: وقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فقهه في الدين هذه في الصحيح، وعلمه التأويل هذه عند أحمد برجال بسند الرجال وهو رجال الصحيح. قال: وسبق قول ابن عباس رضي الله عنهما: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. ومنه قول ابن جرير وغيره من المفسرين: تأويل قوله تعالى، القول في تأويل قول الله سبحانه وتعالى كذا، يريدون بالتأويل أي تفسيره. قال: والتأويل بهذا المعنى معلوم لأهل العلم. انتبه لهذه الفائدة، فإن هذا التقسيم والتفصيل يزيل الإلباس الذي قد يرد في هذه المسألة. التأويل على ثلاثة أقسام وعلى ثلاثة معاني. المعنى الأول التفسير، وهذا يعلمه الراسخون في العلم، ويعلمه أهل العلم، ويعلمه من تطلبه وبحث عنه إذا وفقه الله إليه. المعنى الثاني مآل الكلام إلى حقيقته، فإن كان خبرا فتأويله نفس حقيقة المخبر عنه. إن كان خبرا مثل ما أخبر الله به عن اليوم الآخر، عن كذلك القبر، عن أشياء من هذا، تأويله نفس حقيقة المخبر عنه. وذلك في حق الله، في حق الله كنه ذاته وصفاته التي لا يعلمها غيره. إذا كان التأويل في حق الله عز وجل، فمعناه كنه ذات الله عز وجل وصفاته وكيفياتها وحقيقتها، هذه لا يعلمها إلا الله. وإن كان فيما يتعلق باليوم الآخر فتأويله وقوع المخبر عنه. وإن كان طلبا فتأويله امتثال المطلوب، إذا كان طلبا أمرا أو نهيا افعل لا تفعل، فتأويل هذا الأمر وذلك النهي هو امتثال المطلوب، وستأتي الأمثلة. قال مثال الخبر قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله، أي ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا وقوع حقيقة ما أخبروا به من البعث والجزاء. ومنه قوله تعالى عن يوسف عليه السلام هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. هذا واضح. تأويل الخبر نفس حقيقة المخبر عنه، نفس حقيقة المخبر عنه. وتأويل الطلب امتثال المطلوب. قال ومثال الطلب قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، أي يمتثل ما أمره الله به في قوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فإذا يتأول القرآن لأن القرآن فيه فسبح هذا أمر، واستغفره سبح بحمد ربك واستغفره هذا أمر، كيف تأوله النبي صلى الله عليه وسلم؟ امتثله، فكان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك هذا تأويل فسبح بحمد ربك، اللهم اغفر لي هذا تأويل واستغفره. وتقول فلان لا يتعامل بالربا يتأول قول الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، هل معنى قولك يتأول قول الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا هل معناه أنه يحرفه عن ظاهره؟ لا، وإنما المعنى أنه يمتثله. لو قلت عندنا شخصان، قلت أحدهما يتعامل بالربا ولا يبالي والآخر لا يتعامل بالربا، فقلت فلان الذي لا يتعامل بالربا يتأول قول الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، ما معنى يتأول؟ يمتثل هذا الأمر وهذا النهي. والآخر يتعامل بالربا ويدعي الإسلام ويجيز البنوك الربوية، فقلت يتأول وحرم الربا، ما معنى يتأول؟ يحرف، لأنه لم يمتثل الأمر وإنما ذهب يحرف ويقول الربا إنما يكون الربا إذا كانت القروض استهلاكية، أما أن تكون القروض الربوية للتعمير والإنشاء فليست بربا. فعلى كل التأويل في الطلب هو امتثال المطلوب أمرا أو نهيا. قال والتأويل بهذا المعنى مجهول حتى يقع فيدرك واقعا. التأويل بهذا المعنى مجهول في الأخبار، لا نجهلها حتى تقع، وفي كذلك أيضا الأوامر والنواهي تأويلها امتثالها، فلا تتأول حتى تمتثل. قال فأما قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، قال فيحتمل أن يكون المراد بالتأويل فيها التفسير، ويحتمل أن يكون المراد به مآل الكلام إلى حقيقته بناء على الوقف فيها والوصل. فعلى قراءة الوقف عند قوله إلا الله يتعين أن يكون المراد به مآل الكلام إلى حقيقته، لأن حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر لا يعلمها إلا الله عز وجل. وعلى قراءة الوصل يتعين أن يكون المراد به التفسير، لأن تفسيره معلوم للراسخين في العلم فلا يختص علمه بالله سبحانه وتعالى. أهذا واضح؟ نحن اليوم ندور حول هذه المسألة. قال فنحن نعلم معنى الاستواء أنه العلو والاستقرار على وارتفع، وهذا هو التأويل المعلوم لنا، لكننا نجهل كيفيته وحقيقته التي هو عليها، وهذا هو التأويل المجهول لنا. وكذلك نعلم معاني ما أخبرنا الله به من أسمائه وصفاته ونميز الفرق بين هذه المعاني، فنعلم معنى الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر ونحو ذلك، ونعلم أن الحياة ليست هي العلم، صفات ليست صفة الحياة هي صفة العلم، ليست صفة الحياة هي صفة العلم، وأن العلم ليس هو القدرة، وأن القدرة ليست هي السمع، وأن السمع ليس هو البصر، وهكذا بقية الصفات والأسماء. لكننا نجهل حقائق هذه المعاني وكنهها الذي هي عليه بالنسبة إلى الله عز وجل. وهذان المعنيان للتأويل هما المعنيان المعروفان في الكتاب والسنة وكلام السلف. هذان المعنيان هما المعروفان في الكتاب والسنة وكلام السلف. هناك معنى ثالث للتأويل عند المتأخرين، وهو صرف اللفظ عن ظاهره. قال رحمه الله تعالى: المعنى الثالث للتأويل صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقتضيه. هذا المعنى الثالث إن شاء الله تعالى نؤخر الكلام عليه إلى الدرس القادم، نؤخر الكلام عليه إلى الدرس القادم. فما هما المعنيان للتأويل الواردان في الكتاب والسنة وكلام السلف؟ ما هما المعنيان للتأويل؟ ما تأوله إليه حقيقة الأشياء، والثاني الذي بمعنى تفسير مآل الكلام إلى حقيقته وتفسير الكلام أي توضيحه. هذان معروفان في الكتاب والسنة وماذا؟ وكلام السلف وكلام السلف. أما الثالث الذي هو التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى المرجوح، فهذا إنما هو عند المتأخرين. ولما كان من عند المتأخرين كان الوقت قد تأخر، نؤخره إلى درس الآخر إن شاء الله تعالى. الأخ يقول: قوله سبحانه وتعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، يسأل عن هذه الآية. هذه الآية ذكر ابن كثير رحمه الله فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أن الوقف على قوله في السماوات، وهو الله في السماوات، هذا اختيار ابن جرير رحمه الله، وهو الله في السماوات، وثم يستأنف وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، هذا القول الأول. القول الثاني الذي صدر به ابن كثير تفسير الآية أن معنى هو الله أي هو الذي يدعى الله سبحانه وتعالى، أي الإله، إله في السماوات وإله في الأرض، يسمى الله في السماوات ويسمى الله في الأرض، فيكون مثل قوله سبحانه وتعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. والقول الثالث أن قوله في السماوات وفي الأرض متعلق بيعلم، والمعنى وهو الله يعلم سركم وجهركم في السماوات وفي الأرض. وأقوى الأقوال الأول. يقول: فعلى قول من قال وقف على قوله في السماوات، هل تخرج أن في بمعنى على في السماوات؟ في السماوات أنه بمعنى على، نعم يمكن. وأخ أمس أتى بفائدة من الطحاوي، لكن أخشى أن يشكل، تحتاج إلى 10 دقائق نشرحها إن شاء الله إذا وصل إليها في موضعها تبين. يقول: في الحديث وسلطانه القديم، هل يثبت بهذا الحديث صفة القدم لله عز وجل ويقال إن الله قديم؟ الموجود في الحديث وصف السلطان بأنه قديم، سلطانه القديم، فنقف عند الحديث. وأما الله عز وجل فهو الأول، وصف الله عز وجل نفسه بأنه الأول. وهذا سؤال جيد: ما معنى التأويل في قوله ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله؟ المراد بابتغاء تأويله أي تأويله على المعنى الذي ذهبوا إليه، ابتغاء تأويله أي ابتغاء تفسيره لكن على المعنى الذي ذهبوا إليه، وهو المعنى المتشابه أو المعنى الباطل. طيب، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.